واجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلمته أكد القائد الخامنائي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. قالت مصادر مطلعة إن جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ خلال الساعات القادمة في مسقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن إيران تعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة النووية محرما، لكنها في الوقت ذاته تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم. وشدد عراقشي على عدم سعي الجمهورية الإسلامية إلى امتلاك السلاح النووي لأنه غير موجود ضمن العقيدة الدفاعية الإيرانية، معتبرا كيان الاحتلال تهديدا دائما للمنطقة. وأشار إلى عدم إمكانية تجاهل أهداف الاحتلال التوسيعية وإلى مواصلته ارتكاب جرائم الإبادة في غزة بالتزامن مع اعتداءاته على سوريا ولبنان. تمكنت إيران من ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في قطاع الطاقة العالمي منذ عقود بعد انتصار الثورة الإسلامية، وشهدت الدورة 29 لمعرض النفط والغاز في طهران إنجازات الشركات المحلية في هذا المجال. المزيد في التقرير التالي.
المعرض الدولي 29 للنفط والغاز تتجلى فيه القدرات الصناعية الإيرانية التي تحول الثروات الطبيعية في البلاد إلى إنجازات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية متقدمة، حيث تستعرض الشركات المحلية خاصة المعرفية أحدث إنجازاتها في توطين هذه الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والتصدير.
استطعنا إنتاج محركات كهربائية من حيث القدرة والكفاءة أفضل من الشركات الدولية مثل سيمنز، وذلك بالاستفادة من قدرات المتخصصين والخبراء الإيرانيين.
نحن نعمل بشكل كامل كشركات قائمة على المعرفة، وحاولنا أن نصمم أعمالنا ونظامنا على أساس أحدث المعايير العالمية، وأيضا بدأنا بتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال عملنا.
نحن نعمل في مجال إنتاج أبراج التبريد الصناعية والمعدات المرتبطة بها. تمكنا من تنفيذ مشاريع كبيرة جدا ونصدر إلى الخارج مثل العراق وأفغانستان.
إيران تعد من أكبر دول العالم من حيث احتياطات النفط والغاز، حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً في احتياطات الغاز الطبيعي والرابعة في احتياطات النفط، كما تمتلك رابع أكبر احتياطياً من الليثيوم لتصبح ثقلاً جيوسياسياً واقتصادياً مهماً في المنطقة. ويرتكز إنتاج إيران النفطي بشكل رئيسي في الحقول البرية مع عدد أقل من الحقول البحرية في الخليج الفارسي. كما تمتلك إيران صناعة بتروكيماويات متقدمة، وتعتمد إيران على شبكة واسعة من خطوط الأنابيب ومحطات التصدير الرئيسية، وتضم البلاد مصافي نفط ضخمة وتسعى باستمرار لتوسيع قدراتها التكريرية لتلبية الطلب المحلي وتصدير المشتقات النفطية. وفي مواجهة الحظر استطاعت إيران توطين صناعة المعدات النفطية، كما طورت من تقنيات الاستخراج وعززت من استقلالها في هذا القطاع الحيوي. من خلال المعطيات والإنجازات التقنية الوطنية تعزز إيران مكانتها الصناعية في قطاع النفط والغاز، وتؤكد قدرتها على مواجهة العقبات وتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات الدولية.
رغم كل التحديات والحظر الجائر، أثبتت إيران قدرة كبيرة على تطوير صناعة نفط وغاز محلية شاملة تغطي معظم حلقات السلسلة الصناعية، مما يجعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية في اقتصادها وسياساتها الإقليمية.
استشهد 9 أشخاص بينهم أطفال إثر قصف للاحتلال على خيام للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن جيش الاحتلال نسف بنايات سكنية شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، مشيرة إلى استهداف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس بقذائف المدفعية. في سياق متصل، شن طيران الاحتلال غارات على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف حي التفاح في مدينة غزة. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثاراً مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفاً أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. في سياق متصل، انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف خططا للاحتلال مدعومة أمريكيا بتولي مهام توزيع المساعدات، مشددة على أن هذه الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في غزة. اعترف الإعلام العبري بإصابة 9 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية أقرت أن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين من بينهم جندي بحالة حرجة خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع. أما بالنسبة للبنان، انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الضنية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكار إلى المشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية نظمت في 4 مايو الجاري في محافظة جبل لبنان. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. انطلاق جولة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط خلال الساعات القادمة. 9 شهداء إثر قصف للاحتلال على خيام للنازحين بخان يونس جنوبي قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم أيها الأحبة، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الطباع الخبيثة لن تسقط بالتقادم. وقفتنا أيها الأكارم عند زيارة الجولاني إلى فرنسا وأبرز الدوافع وراء محاولات فرنسا للعودة إلى سوريا. كيف يمكن قراءة السياسة الفرنسية تجاه سوريا كجزء من استراتيجية إعادة التحكم بسوريا وتقطيع أوصالها، وماذا ستستفيد من هذه السياسة؟ تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. تبذل فرنسا التي بات دورها هامشيا في أزمات منطقة الشرق الأوسط المساعي لاستئناف نفوذها ودورها التاريخي من البوابة السورية بأن تكون الراعي الدولي لعملية الانتقال في سوريا، باريس احتضنت أول مؤتمر دولي حول سوريا في 13 من شباط الماضي. كانت أول الدول الأوروبية التي أرسلت وزير خارجيتها جان نويل بارو متزامنا مع وزير خارجية ألمانيا بيربوك، وإعادة فتح سفارتها التي أغلقت في مارس عام 2012. بالنظر إلى أن فرنسا تفكر بمصالحها قبل كل شيء، لذا فإنها حصلت العقد الذي وقعته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة CMA CGM الفرنسية ومدته 30 عام. يتضمن قيام الشركة بتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة تصل إلى 230 مليون يورو، إضافة لضخ الاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية في سوريا. لكن عند وصول الجولاني إلى مطار شارل ديغول الفرنسي، تلقى السؤال بشأن عدم ثقة الفرنسيين به، وباعتباره طبعا قائد جماعة متطرفة سابقا. فادعى الجولاني بأنه ليست هناك أي علاقة وأي يد في أي عمل إجرامي حصل في أي مكان خارج سوريا، بينما تجمع العشرات من السوريين من أبناء الجالية السورية طبعا في فرنسا ورفعوا لافتات وصورا لمدنيين قتلوا خلال الأشهر الماضية في عمليات ذات طابع طائفي، وبالتزامن طبعا مع وصول الجولاني إلى باريس نادوا وصاحوا بهتافات برا برا جولاني يطلع برا. ما دلالات زيارة الجولاني لمن استعمروا بلاده منذ عام 1920 واستمراره حتى 17 من أبريل عام 1946 يوم استقلال سوريا على مدى 26 عام؟ كيف يمكن قراءة السياسة الفرنسية تجاه سوريا كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة التحكم وتقطيع الأوصال؟ كما أن فرنسا مستمعين الأكارم تتقاسم هذه الأيام الأدوار مع كيان الاحتلال، وفي هذا السياق أعلن جيش الاحتلال بأنه قام خلال الأيام الماضية بإجلاء 10 مصابين من سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في مستشفيات الاحتلال بعد إصابتهم داخل الأراضي السورية، مضيفا بأن قواته منتشرة في جنوب سوريا، ما يؤكد بأن هناك مشروع لتقاسم النفوذ بعد تقطيع الأوصال في هذا البلد. وللاستراتيجية الاقتصادية طبعا الدور الأبرز باعتماد الغطاء الرسمي للحكومة السورية الجديدة الموالية للغرب، وإن أولى الإشارات على تواطؤ الإدارة السورية الجديدة مع ما يتم رسمه للمنطقة ما نقلته صحيفة آريتس والقناة 13 العبرية والتلفزيونية العبرية من محادثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني بوساطة إماراتية بالتزامن مع وصول الجولاني إلى باريس الأربعاء الماضي. نعم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حدث وحوار. الطباعة الخبيثة لن تسقط بالتقادم، في إشارة إلى زيارة الجولاني إلى فرنسا والدوافع الموجودة وراء محاولات فرنسا للعودة إلى سوريا وزيارة الجولاني لهذا البلد الذي استمرت لأكثر من 25 عام أو 26 عام طبعا استعمار فرنسي لسوريا كان، وهذه الاستراتيجية التي نتحدث عنها الآن في إعادة التحكم بسوريا وتقطيع أوصالها، ما هي الاستفادة الفرنسية منه؟ طبعا لربما قيام يعني فرنسا بتبادل الأدوار مع الاحتلال في الملف السوري في هذا الوقت، يعني ماكرون يوجه انتقادات للاحتلال ومطالب بإدخال المساعدات إلى غزة، هل هذا التدخل الفرنسي في سوريا بداية لمرحلة جديدة من الاستعمار الجديد و المساعي في هذا الإطار السيطرة مرة أخرى على مقدرات وثروات سورية؟ هناك تصريحات يعني وصحة مدى صحتها طبعا للجولاني عندما ادعى في مطار شارل ديغول بأنه ليست هناك أي علاقة له وأي يد في أي عمل إجرامي حصل في مكان خارج سوريا معه. طبعا أيضا لابد من الإشارة مستمعين الأكارم إلى الوساطة الإماراتية في حقيقة مباحثات بين الكيان الصهيوني وكذلك من يحكم سوريا الآن. يعني يشار إلى أن الإمارات بدورها مهدت لقناة سرية للتواصل بين سوريا والكيان الصهيوني حول مسائل أمنية، مد جسور الثقة هكذا نقول منذ 13 أبريل الماضي، وما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة في هذا الجانب. كما أن الذي يجمع الإدارة السورية الجديدة مع المشروع المعد للمنطقة، المهيئ للمنطقة، المخطط للمنطقة، قيام سيارات الإسعاف الإسرائيلية بنقل جرحى جبهة النصرة في مجدل شمس وحرفيش، هو الاشتراك في الطباعة الذاتية التي لا يمكن تغييرها بعد أن مارست سفك وشرب الدماء وقتل الأبرياء في هذا البلد. كيف يمكن التاريخ أن ينسى ذلك والآن هكذا وهذا الظاهر يأتي لكي يقدم ما لديه من خبث لأهلنا في سوريا ولمقدرات هذا البلد ونهبها وثرواتها، والمخطط الذي يعد للمنطقة من قبل الكيان الصهيوني للسيطرة واستيلائهم على دول منطقتنا. بعض المشاركات الصوتية أحبتنا الأكارم نود أن نتوقف عندها ونستمع إليها، اسمحوا لنا أن نستمع.
نعم، زيارة الجولاني من فرنسا أبرز الدوافع محاولة فرنسا للعودة من جديد للاحتلال. نعم، هناك مطامع فرنسية أمريكية بريطانية للسيطرة على سوريا مجددا خصوصا فرنسا، وهناك أيضا دوافع إماراتية من جر سوريا إلى التطبيع بعد أن رحل بشار الأسد. نعم، أطماع الغرب في سوريا كثيرة، ونحن نقول الجولاني هو عميل من الدرجة الأولى لفرنسا، لأمريكا، لإسرائيل، وهذه هي الزيارات وهذه هي المؤامرة التي تحوك ضد سوريا، والهدف منها هو محاصرة المقاومة اللبنانية، أيضا أخواننا في فلسطين للتأمر على القضية الفلسطينية المركزية، ولكن بإذن الله جل وعلا الأحرار حاضرون لكسر هذا الدوافع التي تسعى إليها فرنسا مجددا والاحتلال مجددا في سوريا. التحية لكم في إذاعة طهران وكل العاملين في هذه الإذاعة، معكم عبد القوي وهاشم من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخوتي الأعزاء في إذاعة طهران العربية، تحياتي إلى المقدم، تحياتي إلى المخرج، إلى كل كادر إذاعة طهران العربية، إلى الأخوة المستمعين الكرام. في الآونة الأخيرة أراد الجولاني أن يضع ويجمل صورته الإرهابية بين الدول، حيث قام بجولات عديدة، قام بجولات مع عدد من الدول العربية، عدد من الدول الأوروبية، يعني لاحظ يلملم تلك الأوراق حتى يخرج للناس بأن أنا كنت ليس إرهابيا وإنما كنت مقاوما للاحتلال، كنت أفعل كذا لأجل الديمقراطية، ولكن تلك الأمور لا تفيده في شيء لأنه تاريخه القديم هو كان من عناصر القاعدة، كان من الإرهاب، كان من المطلوبين إلى أمريكا التي أعطت الفدية حتى من يدل على مكانه يأتي به إلينا. فهذا التاريخ الذي المملوء بالدماء، المملوء بالدمار الإنسانية، المملوء بالإرهاب، كيف أصبح اليوم من سوريا أن يضعها في المكانة الدولية وهو يده ملطخة؟ فلاحظنا اليوم الزيارة الأخيرة إلى دولة فرنسا يبين بالواقع أن نحن ليس محللين سياسي ولكن ننظر للأمور مع انكثف، فنلاحظ اليوم البساط الأحمر الذي وضعه عند سلم الطائرة عندما أنزل الجولاني، كيف وضع البساط الصغير جدا الذي لا يليق به ولا يحترف به عند الرؤساء عندما يفرش البساط الأحمر ويسير عليه؟ هذا يقولون للعالم ويقولون إليه نحن لن نحترف بك
كرئيس دولة، وإنما أنت أتيت إلينا حتى تجمل صورتك، وهذا التجميل الصورة ينعكس، أنا أعتبر زياراتك كلها تنعكس سلبا. أنت كيف تجمل تلك الصورة وأنت إنسان منبوذ دوليا كنت، وكنت في القاعدة وكنت إرهابي، واليوم سوريا ابتعدت عن الحضن العربي، ابتعدت رغم المجاملات في بعض الأحيان من رؤساء الدول العربية، ولكن لا تعود سوريا القديمة، لأن ماسكها إنسان له تاريخ لا يسمو بطيبة، لا يسمو بالعنفوان، عبد السيد شريخي من العراق.
نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. الطباع الخبيثة لن تسقط بالتقادم. شكرا لعبد القوي أبو هاشم من اليمن، استمعنا إلى مشاركته، وكذلك عبد الحسين شريخي الأخ الفاضل العزيز من العراق على هذه المشاركة. كل الشكر والتحية لهذه المشاركات والمساهمات. طبعا هناك مساهمات ومشاركات عبر تطبيق الواتساب وصلت إلينا، سنتوقف عندها إن شاء الله ونستمع إليها في طيات هذا البرنامج مستمعين الكرام. ولا بد من الإشارة إلى حقيقة هذه الزيارة الأولى للجولاني إلى أوروبا. يعني الرئاسة الفرنسية تؤكد، يعني نحن ندعم فرنسا بناء سوريا جديدة، الآن فتحت يعني المجال للدخول في هذا البلد، يعني لربما ما يكرره ماكرون الآن، يعني مطالبة للحكومة السورية في مقدمتها يعني استقرار المنطقة بخاصة لبنان، كذلك مكافحة الإرهاب، واضح العناوين التي يتم استخدامها في هذا المجال. هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية من فرنسا، يعني بشرط تشكيل حكومة سورية تضم كل مكونات المجتمع المدني ضمان العودة أو لعودة اللاجئين السوريين. طبعا الكثير من هذه الأمور لن تتحقق ولن تكون موجودة، والآن نحن نرى حقيقة كيف تكون الأوضاع في سوريا ووضع المكونات الأخرى المدنية بهذه الطريقة. لكن بالتالي ستبقى حقيقة مسألة سوريا ومسألة أن مستقبلها طبعا في ظل الوجود لمسألة قناة التواصل مع الكيان المحتل الصهيوني من قبل الإمارات، الوسيط الذي يأتي في هذا المجال. يعني مصادر تتحدث عن أنها تأتي لمناقشة بعض الأمور لما يعني قد يشمله في هذا المطار، ولربما أو هذا المطاف هكذا نقول. الجولاني يؤكد بنفسه أننا نخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهذه الطريقة. الجانب يعني أحداث الساحل هو يتحدث، قامت بها مجموعة من فلول النظام السابق، وشكلنا لجنتي تحقيق فيها مارسنا أفعالنا القتالية بكل شرف وأمانة حتى تحررت سوريا. أي شرف وأي قتال تتحدث عنه؟ لا علاقة لنا بأي عمل إجرامي وقع خارج سوريا. وضحنا أننا نتضامن مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي، هكذا يقول ويتحدث عن هذه المسألة. لكن وجود هؤلاء الجرحى، مستشفيات حقيقة داخل الكيان الصهيوني، من الدروز من الذين كانوا يحاربون النظام السابق، واضحة بأن كيف يدعم الكيان الصهيوني هذه الزمرة الإرهابية. اليوم يستقبل الملك البحريني حمد بن عيسى أبو محمد الجولاني في قصره، وهي لربما أول زيارة إلى المنامة. طبعا قد تأتي هذه الزيارة منذ توليه المنصب قبل عدة أشهر، شملت السعودية والإمارات قطر والأردن ضمن جهود لتعزيز العلاقات العربية والإقليمية. نعم، وسوف نتوقف أحبتنا الأكارم عند هذه الوقفة القصيرة، لنا عودة إن شاء الله وتفاصيل أوفى عن ما نتحدث عنها. الطباع الخبيثة لن تسقط بالتقادم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، نقولها لكم. والحديث عن زيارة الجولاني لفرنسا وأبرز الدوافع وراء حقيقة محاولات فرنسا للعودة إلى هذا البلد والاستعمار الفرنسي الذي كان في سوريا أكثر من 26 عام. تحية طيبة لضيفنا الكريم الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله، شكري وتقديري لكم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء وحضوركم معنا في هذه الدقائق. دكتور طارق، أتساءل عن أبرز الدوافع، ما هي أبرز الدوافع وراء محاولات فرنسا للعودة إلى سوريا وقد رأينا زيارة للجولاني إلى باريس؟
يمكننا القول أن فرنسا بدأت تحركا لافتا للتعاطي مع تطورات الأزمة السورية والسعي من أجل السعي لتحجيم الدور التركي أو على الأقل موازنته بعد إسقاط نظام الأسد، وهو ما عكس حجم اهتمامها المتزايد بالتطورات المتسارعة التي طرأت على الساحة السورية من أجل الحفاظ على دور لها في إعادة صياغة الترتيبات السياسية والأمنية في سوريا وتجنب تهمشة. ولا يخفى أن هناك صراعا تركي فرنسي من وراء ستار حول سوريا تمثل في انتقادات تحركات أنقرة في شمال سوريا، بالإضافة إلى مطالبة فرنسا بإدماج السوريين الأكراد في عملية الانتقال السياسي، وهو الأمر الذي أثار حساسية الأتراك، خاصة مع إصرار أنقرة على محاصرة مشروع الإدارة الذاتية الكردية. من هنا وفي أعقاب تصاعد الدور التركي على الساحة السورية بعد سقوط نظام الأسد وسعي أنقرة إلى رسم ترتيبات المشهد المستقبلي في دمشق، سارعت فرنسا ببعض الخطوات في محاولة منها لكبح جماح تمدد أنقرة، وهو ما انعكس في عدة مظاهر.
نعم.
أول مظهر هو اللعب بالملف الكردي في المعادلة السورية الجديدة. والمظهر الثاني هو إرسال وفد فرنسي إلى دمشق لإجراء مباحثات في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك من 4 دبلوماسيين فرنسيين لإجراء مباحثات، وكانت مهمتهم التأكيد على دعم فرنسا للإدارة الجديدة شريطة الالتزام بالقواعد والقوانين التي تعمل على تطوير الحياة السياسية في سوريا من وجهة نظر فرنسي. ثالثا، استضافت فرنسا مؤتمر دولي حول سوريا في يناير الماضي، وكان الاجتماع بحضور عربي ودولي واسع استكمالا للقمة التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية، وشاركت فيه تركيا ودول عديدة، وراهنت فيه باريس على أن مثل هكذا مؤتمرات يدفع العملية السياسية الجديدة بمشاركة أطراف متعددة، وهو ما يعني الحد من النفوذ التركي من جهة ودعم حضور التيارات الموالية لباريس من جهة أخرى. وقد تأجلت فرنسا رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق بهدف الاستمرار في السيطرة على سوريا.
جيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنذاك: نعلم أن نظام العقوبات على سوريا كان قاسيا، لكن نحن نتعامل مع هذا بطريقة منظمة خطوة بخطوة.
نعم دكتور، الآن هذه الزيارة وكما تتفضلون يعني في التاريخ، يعني فرنسا، استعمار فرنسي كان لسوريا على مدى أكثر من 26 عام، يعني لماذا الآن يتكرر هذا الأمر في التاريخ ونحن نرى يعني هذه الدولة مستعمرة كبيرة كانت؟
يعتبر توقيت الزيارة في حقيقته هو توقيت حساس، فهو يأتي بعد عدة أحداث مقلقة شهدتها سوريا، من أحداث الساحل في مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل الآلاف من الطائفة العلوية، إضافة إلى الاشتباكات التي شهدتها المناطق ذات الأغلبية الدرزية وحوادث أخرى أثارت الجدل والغضب. فالجولاني وكأنه يريد أن يغسل يديه من الدم السوري منذ استيلائه على مقاليد الأمور في سوريا، أراد بهذه الزيارة أن تكون وسيلته في ذلك. وإن كان البعض المراقبين يرون أن اختيار الجولاني وقع على فرنسا بشكل طبيعي، لأنه عدم وجود اختيارات أخرى، وكان العامل الرئيسي كان هذا هو العامل الرئيسي في هذه الزيارة. ففرنسا كانت القوة الاستعمارية أو المحتلة السابقة في المنطقة، وتعد خيارا طبيعيا لأول زيارة غربية للجولاني.
نعم.
كما أن باريس تملك علاقات تاريخية مع كل من لبنان وسوريا، بالإضافة إلى مصالح كبيرة في المنطقة.
لربما ممكن الحديث عن هذه المصالح التي تتفضلون عنها، يعني ونحن نتوقف عند قراءة السياسة الفرنسية تجاه سوريا كجزء من استراتيجية إعادة التحكم بسوريا وتوطيق أوصالها وتقطيع أوصالها، ماذا تستفيد فرنسا من ذلك؟
في هذا الإطار ثمت العديد من الأهداف التي تفسر حرص باريس على تكثيف الانخراط في المشهد السوري ومزاحمة الدور التركي في التوقيت الحالي.
نعم.
ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي: تحييد التمدد التركي في مناطق النفوذ القديمة، فتعتبر فرنسا الساحة السورية امتدادا لنفوذها القديم في منطقة الشرق العربي، بالإضافة إلى أن سوريا في رؤية باريس تعد نقطة استناد استراتيجية لتأمين النفوذ الفرنسي في لبنان. وعلى ضوء ذلك، فإن فرنسا لا تريد التسليم بانفراد تركيا بإدارة تطورات المشهد السوري الحالي، بل تريد كبح تمددها في مناطق النفوذ التاريخية لفرنسا. وهنا يمكن تفسير معارضة فرنسا طوال السنوات التي خلت للتحركات التركية في ليبيا واليونان وقبرص وأذربيجان. تأمين المكتسبات الكردية المتحققة منذ العام 2011، حيث يمكن تفسير إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن سعي بلاده إلى القيام بوساطة في التوقيت الحالي بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية التي تخوض معارك شرسة مع الفصائل التركية منذ ديسمبر 2024، في ضوء حرص باريس على الحفاظ على المكتسبات التركية وليكون لها موطئ قدم في المنطقة التركية أو خنجر في الخاصرة التركية. إضافة إلى ذلك، هناك امتلاك أوراق مساومة مع أنقرة في الملفات الخلافية، فتأتي التحركات الفرنسية الحالية على الساحة السورية ومحاولة تحقيق اختراق في العلاقات مع الإدارة الانتقالية الجديدة لتكشف عن محاولات فرنسا امتلاك أوراق ضاغطة على تركيا. إن العمل على دعم النفوذ الفرنسي داخل سوريا هو بمثابة مخلب قط تستخدمه فرنسا في دعم نفوذها داخل سوريا، وهو ما انعكس في أمرين: الأول هو تنظيم مؤتمر باريس لدعم سوريا في يناير 2025، والثاني ظهر في تبني فرنسا خطابا سياسيا تضامنيا مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية السورية، وبخاصة العنصر الكردي الذي يمثل شريحة مجتمعية وعرقية واسعة في الداخل السوري.
نعم دكتور، أيضا هناك شعور يعني بأننا نرى لربما فرنسا تتبادل الأدوار مع كيان الاحتلال في الملف السوري، يعني ها في الوقت الذي يوجه ماكرون انتقادات للاحتلال ويطالب بإدخال المساعدات إلى غزة، ماذا يعني هذا الدور السوري أيضا؟
في الحقيقة يعني ليست كل ما يقال يصدق، فهناك كلام للاستهلاك. الجولاني أكد خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس فرنسا الأنباء التي كشفت وجود قناة اتصال خلفية لمحادثات بين سوريا وإسرائيل من خلال دولة الإمارات، وفي ذلك دلالة إلى براغماتية الجولاني وتأكيد لما أعلنه مرارا بأن دمشق ترغب في بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ومنها إسرائيل. ولا شك أن هذا المعطى يشجع دور فرنسا كونها تعمل بتفويض دولي في ملفي لبنان وسوريا وبالتفاهم مع الولايات المتحدة. لكن الرئيس ماكرون كان واضحا في أن الفرصة المعطاة للجولاني وحكومته تبقى مشروطة بالمبادئ التوجيهية للعملية الانتقالية التي تفهمت عليها الدول الغربية والعربية غداة سقوط النظام السوري السابق، وهي المبادئ التي عادت فظهرت في رسالة المطالب الأمريكية من دمشق وفي مناسبات أخرى. وقد عرج ماكرون على الأحداث الدموية في مناطق العلويين والدروز، ومشيرا إلى مسائل المقاتلين الأجانب والأسلحة الكيماوية وضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب، كما ركز على التزام فرنسا تجاه الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من مناطقهم، وهو ما يتقاطع مع ما يعلنه قادة الكيان الصهيوني.
نعم.
وبالنسبة لغزة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حركة تكاد تكون، يعني أعتقد أنها تمثيلية أكثر من أنها تمس الواقع، قام بالتوقيع على صندوق للمساعدات الداخلة إلى غزة، وقال في ما يشبه المناوشات مع ترامب أن ما يحدث في غزة يجب أن ينظر إليه بوصفه مأساة إنسانية، مأساة إنسانية عميقة وليس مجرد مشروع عقاري.
نعم.
وأنه رأى في الأطفال والنساء الذين شهدوا مأساة الحرب في غزة مشكلة كبيرة، وتساءل كيف سيعيش ويكبر هؤلاء الأطفال الذين شهدوا كل هذا الدمار والقصف والمآسي.
نعم.
وشدد على أن غزة ليست مشاريع عقارية فلا يمكن محو التاريخ والجغرافيا فيها.
نعم.
وهو ما يتعارض مع الهدف الذي من شأنه من أجله يقوم نتنياهو بتدمير غزة، ويقوم ترامب بدعم نتنياهو فيما يقوم به من حرب وإبادة جماعية لأهل غزة.
دكتور، دعني أتساءل يعني عن صحة التصريحات للجولاني عندما دعا في يعني مطار شارل ديغول بأنه ليست هناك أي علاقة له وأي يد له في أي عمل إجرامي حصل في مكان خارج سوريا.
نعم.
ما مدى هذه صحة هذه الكلمات أو هذه العبارات؟
بداية في أن تصريح الجولاني هو اعتراف ضمني بأنه والعصابات الموالية له تقطر أيديهم من دم الداخل السوري، حيث الضحايا وجهت إليهم تهمتان: التهمة الظاهرية فلول نظام، والتهمة الباطنية علوي وشيعي ودرزي مسيحي أزيادي إسماعيلي. وهناك الكثير من المدن السورية التي يعني لا تستطيع ذاكرة الإلمام بها كلها، من بنياس والتويم والقبو والحفة وسلحب وقرفيس وجبلة والقرداحة وحمص وعين الكرم وبعبدة، كثير. واللافت في هذا الموقف أن الجامعة العربية التي سحب البساط من تحت دولها في سوريا واكبت عمليات أبو محمد الجولاني الإجرامية استكمالا للإجرام الإسرائيلي بإدانة أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت في سوريا، وقالت إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا والمواجهات التي وقعت هناك، وأدانت الجامعة أي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية في سوريا. أما خارج سوريا بقى، فجرائم الجولاني وعصاباته تمتد من العراق إلى لبنان، بل صدرت ضده أحكام قضائية في العديد من الدول، فعمليات الإعدام الفوري للصبية والنساء ولا حاجة للتدقيق أبدا بعدما أعلن قائدهم العام أبو محمد الجولاني الذي أصبح أحمد الشرع ببدلة وياقة بيضاء ورباطة عنق أن على قوى الأمن عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل، وأن ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا. والشرع في مطالبته بالالتزام بمبادئهم صادق، فمبادئهم تقوم على الترويع والجريمة، ولا يزال مستمرا وقد شربها منذ تلمذه على أيدي الزرقاوي، وبرر الجرائم التي ارتكبها بيده آنذاك بأنه كان لا يزال صغير السن، بينما الإعلام العالمي فيما يسمى العالم الحر في سبات عميق إلا فيما نظر وبخجل مريب.
نعم، تحية طيبة لكم دكتور. أسمح لي أكتفي بهذا القدر. الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة، أشكرك. كل التحية والشكر لكم على هذا الحضور.
أشكرك
بارك الله
السادة المستمعين.
بارك الله بكم، تحياتنا لكم، في أمان الله. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام. في لقائنا هذا حدث وحوار، ودعونا نتوقف في هذه اللحظات عند هذه الإسهامات الطيبة لكم أحبتنا في لقائنا هذا. نستمع إلى مشاركة الأخ الكريم أبو هادي الدوراني من اليمن، هذه هي الرسالة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك أن الجولاني اليوم هو كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهو في وضعية لا يحسد عليها، تتقاذف الشياطين من كل حدب وصوب، وعلى رأس هؤلاء الشياطين شياطين الغرب وكذلك المنافقين من الأعراب. أما بالنسبة لشياطين الغرب فلهم أطماع كبيرة وأهدافهم معروفة منذ عشرات السنين، منذ القرون أو الأعوام، عشرات السنين السابقة، لهم أطماع استعمارية، فهم أينما وجدت الثروات هم يلهثون وراءها.
شكري وتقديري وتحياتي لأبي هادي الدوراني من اليمن على هذه المشاركة، وأنتقل إلى عبد الغني من اليمن أيضا، أستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن لزيارة الجولاني الشرع هذا الحاكم الجديد لسوريا ما هو إلا كمن بدأ عهده بكفر وأنهاه بمعاصي كبرى، فهو كان إجرامي في العراق سابقا، وكان يقتل بالمئات، وكان يقتني النساء كثيرات منهن، ثم جاء بقدرة قادر ليحكم سوريا، ونحن نشاهده حاكما لسوريا بلا شك بمساعدة الاستخبارات الصهيونية والأمريكية والتركية، وها نحن اليوم نشاهده ونراه يذهب إلى فرنسا ولكي يجعل فرنسا تعود إلى سوريا للمرة الثانية بعد أن احتلتها في العهد السابق أيام الاستعمار، حين شطرت الوطن العربي وجعلت من بريطانيا تأخذ بعض الوطن العربي والبعض الآخر لفرنسا، فهو عميل بكل ما تعنيه الكلمة، ولهذا سمعناه وبكل قلة حياء وبكل وقاحة يقول أن لديه محادثات سرية بينه وبين الصهاينة وبوساطة إماراتية، لا يخجل من نفسه ولا يخجل أن دين محمد يتبرأ من هذه الأشكال، ومن وأن محمد وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعيدة كل البعد عن هؤلاء المنحطون عملاء أمريكا وإسرائيل الذين كانوا وأتوا بصناعة أمريكية، صناعة أمريكية صهيونية بامتياز. ولا ننسى كلام نتنياهو قبل فترة في أيام حكمنا أوباما حين دخل الكونغرس وقال أنه يعالج الكثير والكثير والكثير والمئات من جرحى بشار الأسد، هو من هؤلاء زملاء وتابعي الجولاني هذا.
شكرا جزيلا لأخي عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة الصوتية. نواصل ما تبقى من هذه المشاركات. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يكتب لنا تحية طيبة لكادر إذاعة طهران وللمقدم وللضيوف الأفاضل. أستمع إلى هذه المشاركة.
لا شك أن الجولاني أصبح طروادة الاستعمار الجديد لسوريا الجريحة، سوريا التي تكالبت عليها الدول الإقليم وأمريكا والكيان المؤقت. فلم يكتفي الجولاني بدخول القوات الإسرائيلية إلى حدود دمشق وضربها لمقدرات الشعب السوري والتدخل التركي والتوسع الأمريكي حول منافع أو منابع النفط في سوريا. ها هو الجولاني يستدعي فرنسا لاستعمار سوريا من جديد ومشاركة الدول الاستعمارية في نهب ثروات الشعب السوري الجريح. لبرنامج حدث وأحوال إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. وأنتقل إلى العراق، الأخ ثائر الأسدي لديه ما يقوله في هذه المشاركة الصوتية.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا سوريا بعد سقوط نظام الأسد أصبحت نهبا للدول الاستعمارية أمثال فرنسا وتركيا التي تتدخل وفرضت أجندات داخل هذا البلد العربي، وأيضا التدخل السافر والإجرامي للكيان الغاصب الصهيوني بقصف مقدرات الشعب السوري والتعدي على حرمة أراضيه باحتلال وقضم أراضي شاسعة من هذا البلد لفرض أجنداتها. فرؤيتنا لزيارة هذا المدعو الجولاني أو الشرع كما يسمونه ويجملون صورته الإرهابية لا تغني ولا تسمن لهذا البلد الذي تعرض للنكبات العديدة سوريا. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
شكرا أخي ثائر، بارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. أيضا أنتقل إلى علي من العراق وأستمع إلى رسالته.
السلام عليكم، تحياتي لكم. علي من العراق. الجولاني جابوا أمريكا وإسرائيل لحكم سوريا وتمزيق سوريا وقتل الناس العلويين. الجولاني إرهابي وعصابات الإرهابية يقتلون بالناس العلويين في سوريا. الجولاني إرهابي من تنظيم القاعدة على المقاومة. سحق الجولاني من سوريا وعصابات المجرمة وتحرير سوريا، وإن شاء الله يرجع رئيس سوريا بشار الأسد إن شاء الله. تحياتي لكم. علي من العراق.
أخي علي من العراق، بارك الله بك وكل الشكر لك لهذه المشاركة وهذه المساهمة. بها نصل وإياكم أحبتنا الأكارم إلى نهاية لقائنا من حدث وحوار، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وحتى لقاء قادم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله. يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. يا إلهي يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك
ضيفتنا فهي ماء النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله.